أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. يستحسن أن نقرأ سورة الفاتحة ونهدي ثوابها إلى أرواح علمائنا الماضين، لا سيما مصنف هذا الكتاب. الكتاب الذي بين أيدينا أصول الفقه، وهي مجموعة محاضرات ألقاها الشيخ المظفر قدس الله نفسه في كما هو مدون في كلية منتدى النشر بالنجف الأشرف ابتداء من سنة كذا للهجر القمري. ويعد هذا الكتاب لعله أول كتاب يدرس في هذا الفن، في فن أصول الفقه وفي علم أصول الفقه. بالنسبة إلى تاريخ تدوين هذا الكتاب، يعني أو تاريخ علم الأصول والعمل بالأصول، قالوا بأنه في زمن الحضور، في زمن الأئمة عليهم السلام، فقد وردت عنهم بعض الروايات الشريفة التي ظاهرها هي العمل بالأصول، من قبيل أحد يسأل الإمام الصادق عليه السلام فيجيبه على أن هذا يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل. يعني هذه المسألة ترجع بها إلى كتاب الله، فتجد فتستنبط فتستخرج حكمها باعتبار أنها جزئية من جزئيات تلك الكلية الموجودة في الآية الكريمة، من قبيل الروايات اللي راح تجينا إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى مدب بأعماركم وأعمارنا، إلى الروايات الواردة في مقام علاج الأخبار المتعارضة إذا تعارض الراويان في نقل الحديث، فبأيهما أخذ؟ هاي أيضا مسألة من مسائل علم الأصول اللي يتعارض الأدلة، كيفية علاج هذا التعارض، فإذا كان تعارضا مستقرا كيف. فهذه أيضا من الروايات الموجودة في التي تذكر من أنها مشتملة على أصول الفقه أو بعض مسائل أصول الفقه. بالنسبة إلى التدوين، يعني دون ذكروا أن أول من دون في علم الأصول اللي هو أحد علمائنا الماضين ابن أبي عقيل العماني، وينقل أنه أول من دون، البعض ينقل هذا أنه أول من دون في علم الأصول كتصنيف ككتابة، ثم بعد ذلك تلاه الشيخ المفيد، ومر علم الأصول بعد تدوينه بمراحل متعددة إلى أن وصل إلى المدرسة الكبيرة التي لقب لأجلها صاحب هذه المدرسة بالشيخ الأعظم، اللي هي مدرسة الشيخ الأنصاري، الذي يعتبر علم الأصول في زمنه قد وصل إلى الريادة، قد وصل إلى درجات العلو والكمال. فانفتح الباب في علم الأصول على مصراعيه كما يقولون في زمن الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم، ثم بعد ذلك تلته مدرسة تلميذه الشيخ الخراساني صاحب الكفاية، ثم بعد ذلك تلت المدارس الثلاثة اللي هي تلامذة الشيخ الخراساني الميرزا النائيني اللي على مدرسته، وتلميذه السيد الخوئي قدس الله أنفس العلماء الماضين جميعا، والشيخ العراقي، وأيضا الميرزا الأصفهاني الذي يعتبر المصنف ممن تأثر به، أستاذ المصنف ومن تأثر به، وأيضا على مدرسته كما سيأتينا في تقسيم الكتاب وأبحاث الكتاب على وفق ما يراه الأصفهاني قدس الله العلماء الماضين. إلى يومنا هذا بقي العلم توسع كثيرا ومسائله زادت وزاد عمق البحث فيها، فتقريبا هاي نظرة إجمالية سريعة جدا على علم الأصول وما مر به. ومن المستحسن مع أنه جايتنا خميس وجمعة تعطيل، من المستحسن يذكر في أوائل الكتب، خصوص الكتب المحققة، يذكر في أوائلها دائما شنو نبذة عن علم الأصول، فيستحسن واحد أن يقرأها، يراجع هذه النبذة لتكون عنده الصورة إن شاء الله أوضح مما ذكرنا. عادة يعني الخوض في كل علم مع غض النظر أو عن كون علم أصول أو دراسة كل كتاب مع غض النظر عن أنه كتاب أصولي أو غيره، من الأمور التي اعتدنا عليها اللي هي ديدن الحوزة عليها، اللي هي مطالعة الدرس، بعد ذلك حضور الدرس والإنصات إلى ما يذكر فيه، ثم بعد ذلك التأمل فيما ذكر، مراجعة مرة أخرى، المباحثة به، التقرير، التي هي أمور عدة إنما وضعت لأجل فهم المطالب ولأجل حفظ المطالب ولأجل التدقيق في المطالب وأخذها، لا أخذ تلقين ومجرد تلقين حفظ وإلقاء، لا، وإنما إما أن تؤخذ عن دليل وعن قناعة بالدليل وعن تأمل، أو لا تؤخذ على نحو التسليم، أنا مسلم به بس ما عندي الآن قدرة أو ما عندي وقت من أجل أن أتأمل فيما أخذته ولكي أكون محققا مثلا في هذه المسألة، هل هي المسألة على هذا الوجه أو ليست على هذا الوجه. فما يتبع في الحوزة من الأمور المتعددة إلها مدخلية في فهم المطالب وفي حفظ المطالب وفي التدقيق في المطالب التي امتازت به هذه الدراسة عن جميع الدراسات، من قضية مطالعة الدرس ومن قضية حضور الدرس ومن قضية قراءة الدرس بعد ذلك والمباحثة والتقرير، فكلها هذه نافعة في ماذا؟ في حفظ المطالب، لا سيما أن من المهم حوزة النجف التي امتازت هي فقها وأصولا، اللي هو هذا الأحد ركني ما امتازت به حوزة النجف أعزها الله وأعز الدارسين فيها، فينبغي الاهتمام به قد أكثر من العلوم الأخرى، هي كلها على حد سواء، لكن باعتبار هذا له الأولوية، أحد ركني التي امتازت به حوزة النجف اللي هي حوزة الفقه والأصول اللي هي الأحكام الشرعية، يعني ما يختص بالأحكام الشرعية. طبعا وإن في علماءنا الماضين لنا في فيهم أسوة حسنة، مثلا نموذج لا على سبيل الحصر، الشيخ البروجردي قدس الله نفسه، في اللي يحب يراجعهم في كتاب الصيام، تقرير على بحث السيد القوي أو تقرير لبحث السيد القوي قدس الله نفسه، في مسألة الاعتكاف، في مسألة رقم 18 بالاعتكاف من مسائل العروة، تقرير البحث لما أنهى تقريبا هاي وضع هامشا رقم 1، وأقرأ الهامش ما كتبه في الهامش، يقول وقد حررت هذه الأبحاث مع مزيد من الحزن والأسى وتشتت البال واضطراب الحال لخطب نزل بي وهو ارتحال سماحة آية الله شيخنا الوالد طاب ثراه في بلدة بروجرد عن عمر يناهز 83، والده متوفي وهو بالعراق وأبو بروجرد، وهو يقرر يقول أنا أقرر بهاي المسألة وقد وصلني ارتحال أبي لخطب نزل بي وهو ارتحال سماحة آية الله شيخنا الوالد طاب ثراه في بلدة بروجرد عن عمر يناهز 83، فطيب الله رمسه ونور مضجعه وجزاه عنا وعن الإسلام والمسلمين خيرا ورفع له ذكرا، وكانت وفاته في اليوم 15 من شهر المحرم الحرام من السنة 95 بعد 1300 من الهجرة، يعني 1395 اللي هي صادف 1975 بالميلادي، 1975-76 يعني بين ذن السنوات، وكتابه إلى اليوم يقرأ، كتابه إلى اليوم يقرأ. بعد واضح التوفيق أن الله سبحانه وتعالى مثل هيج نموذج، واضح التوفيق أن يكون التوفيق له وأن كتابه يكون على مر العصور هو محل نظر ومحل استفادة ومحل فائدة عند طلبة الحوزة. اللي بهيج نفس يجي خبر والده مرتحل وهو يقرر درس، هذا نموذج من النماذج اللي واقعا يعني محل فخر واعتزاز للشيعة بهكذا علماء وهكذا نفوس عالية جدا يعني محبة لطلب العلم. فلنا فيهم أسوة في قضية التقرير، أن قضية التقرير يصير لها حب، يصير لها إقبال، مو يصير لها على نحو المفروض علي مثلا، لا هو مفروض علي إنما فرض علي ممن فرضه لأجل المصلحة، أنا ما أدرك المصلحة. أنا مثالي قد واحد يمثل بي مع الاعتذار، أمثل على نفسي، أنا مثالي مثل الطفل، الطفل يرى الألوان الحمراء والزرقاء والخضراء فيقبل عليها، الأكبر منه يمنعه، هو ما يعرف ليش منعني من هاي، وما يعرف ليش الكبير وجهني إلى هذه المسألة، لأن ما بعد ما يدرك إدراكاته على قدره. اللي منع من هاي الألوان نار، نار حمراء كبوس أحمر يطلع منه لهب أخضر مرة يصير أزرق ويقبل عليها يريد يلزمها، أو مثلا القضية اللي بها فائدة الطعام اللي بفائدته يحث إليه يجبر على أنه تعال إلا تأكل هذا، هو ما يقبل، ما أريد هذا، أريد هاي اللي بها ألوان مثلا، هو عقله هذا على قده ما يدرك، بل يرى أن هذا اللي أكبر مني ليش جاي يجبرني على هاي القضية، شو أنا ما أشوف بها فائدة لو استنطقنا الطفل مثلا، وليش يمنعني من هيش قضية مع أنه هاي القضية أنا أشوف بها التسلية مالتي. لكن سبحان الله إذا هذا الطفل كبر وكان الأكبر منه قد أعطاه ما يريد، واحد من الأمور اللي هو يحتاج بها هو نفسه يحتاج عليه، يقول له أنا كنت ما أدري، أنا كنت أمانة بين إيديك، ليش ما نصحتني، ليش ما منعتني، ليش ما جبرتني، أنت كانك عندك سلطة قوة علي، أنت أقوى مني، ليش ما منعتني من هذا الطريق، خليتني أسلك هذا الطريق، ليش يصير هذا الكلام يوم يصير. فكذلك أنا هسه ما إدراكاتي على مستواي، إدراكاتي عمري 10 سنوات حوزوية، فإدراكاتي أم 10، عمري 15 إدراكاتي أم 15. من يجيني أبو 50 سنة حوزوية 60 سنة وصاحب خبرة وصاحب مجال وموفق في هذا المجال ويقول لي يا بترى أنت اللي نفعك 1-2-3، أخذها على نحو التسليم، مو أخذها على نحو الفرض، وأنا أرى أنه لا مصلحة فيها، فأنا أرى لا مصلحة فيها، أنا إدراكي يقول أنت ما لك مصلحة بها، لكن هي واقعا شنو؟ واقعا ما يراه الخبير، ما يراه صاحب التجربة، قضية مأخوذة على نحو التجربة. نعم هي مو قضية كلية، إحنا ما نحكي بالكليات، نحكي قضية غالبية، نحكي قضية أغلبية أكثرية. قد واحد يجي يقول أنا ما مقرر ولا مرة وما متباحث ولا مرة والحمد لله والشكر، شو تشوفوني نقله جيد جدا، بس أنا مين فتح الباب هيك؟ مو صحيح، أنت صار عندك تشخيص أنه أنت هذا الطريق أنفع لك والله سبحانه وتعالى أخذ بيدك، أو أنت فرد نادر أو ذكائك يفوق الآخرين، مو قضية كلية أن كل من تباحث وقرر فهو وصل وكل من لم يكن كذلك فهو لم يصل، لا مو هيك، وإنما الديدن الماشي المعروف الأمور المعروفة أن إحنا هذا طريقنا، عدة أمور توصل وقد قطعا لمست بعضها، لمست ثمرات المباحثة، قد لمست ثمرات التقرير، لمست ثمرات المطالعة الكثيرة، بذل الجهد قطعا واحد لمست ثمارة. فالكلام يعني من أجل التذكير لا 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 غير، مو من أجل القضية أخرى. فهذا يعني كمقدمة بسيطة إنما تذكر في أول الكتاب حتى لا يفوتنا. إحنا في كل كتاب ذكرنا أن بالنسبة إلى الكلام، بالنسبة إلى المتكلم المباحث شو تسمونه بعد ما أدري، أنا بأسلوبي في الكتاب قد الأخوة جزاهم الله ألف خير تفضلوا علينا مستمعين في أكثر مثلا من مادة، أسلوبي أنا إحنا أهم شيء عندنا متن الكتاب، الدرجة الأولى اللي نوليها أهمية 90-95% هو متن الكتاب، نفهم المطلب الذي يريد المصنف. أكثر من هذا المطلب، هذا نحتاج للأكثر في فهم المطلب. إذا كان المطلب ما يحتاج إلى عبارة خارجية، ما نجيب عبارة خارجية، ما يحتاج إلى كتاب آخر، ما نجيب الكتاب الآخر. المهم عندنا أن نفهم اليوم تعريف المصنف، شو يريد تعريف المصنف؟ أفهم تعريف المصنف. تعريف المصنف يتوقف على ذكر تعريف آخر، لا بأس، للمقارنة بين التعريفين، سبب العدول. رأي المصنف يتوقف على رأي آخر هو يعني قريب من رأي المصنف، المصنف هذب أذكر ذاك الرأي كمقدمة للوصول إلى ما ذكره المصنف. أما التوسع الفاحش في مطالب الكتاب، أي كتاب كان أنا ما أعرف هاي القضية، يعني ما متعلم عليها، وإنما متعلم إحنا نصب اهتمامنا على ما في الكتاب وما يحتاج مطلب الكتاب من الخروج لخمسة دروس شهر كامل إحنا برا الكتاب. إيه ليش؟ لأن مطلب الكتاب يحتاجه. أما إحنا يوميا خارج الكتاب، والكتاب بعد من نجي نلقى ببعض الغوامض، لا، نهتم بمطلب الكتاب، نهتم بعبارة الكتاب. قد أي في الأثناء نفتح أبواب، يا بها شوف المسألة شو يقول بها الكتاب الفلاني، شوف هاي المسألة ماذا اختلفوا فيها، شوف هذا الإشكال شلون ردوا عنا بردود كثيرة، نفتح أبواب، من شاء فليراجع. فاهتمامنا اهتمام الأول والأخير بالكتاب. نعم قد يحتاج الكتاب إلى خروج عن بعض مطالبه وذكر مطالب أخرى من الكتب الأخرى، لا بأس في ذلك، نذكرها. القضية الأخرى أن نحن في كل كتاب، سواء كان درسا أو تدريسا، سواء كان تدريس أو أدرس، في كل كتاب نحتاج إلى ما يعين مع هذا الكتاب من الأمور المهمة التي تعين. مثلا أن يكون شرحا للكتاب، هذا شرح للكتاب آخر، هذا واحد. إذا كان الكتاب اللي إحنا ما عندنا هذا من باب الفائدة، هي إذا كان الكتاب يحمل متن ويحمل شرح، فكما أحتاج إلى بيان عبارة الكتاب يعني شرح للشرح، أحتاج إلى شرح آخر في قبال شارحنا. ليش؟ لربما شارحنا فاهم المتن بفهمه وأشكل على المتن، فأحتاج إلى شارح آخر قد فاهم شنو المتن بفهم آخر. بما أن احنا كتابنا ما بمتن وشرح، لا، هو إنما هو فقط متن واحد للمصنف، فأحتاج إلى أمر أول إلى شرح عبارة الكتاب. إن اكتفيت بالبيان بعد ما أحتاج أن أراجع إلى شرح، أراجع إلى الأمر الآخر اللي راح نذكره. الأمر الثاني اللي ما اكتفيت بالبيان أحتاج إلى شرح كتاب، أخلي لي فد نموذج أشوف بيمن. بالبداية قد واحد يتعب يقرأ أكثر، لأن يقرأ أكثر من مصدر إلى أن يستقر على مصدر، يشوف هذا جامع لما موجود، يشوفه هو قريب لنفسه، فيكتفي نفرض في كتاب رقم أليف، هذا شرح على الـ على الـ على الكتاب، خاف يصير عنده بعض التوقفات أو زيادة إيضاح، أنا قرأت الشرح. القضية الثانية المهمة أن أراجع مطلب، هو نفس تعريف علم الأصول، هذا تلقاه كل كتب الأصول شنو معرفته، ماكو كتاب من كتب الأصول سواء كانت مبسطة أو معقدة اللي هي شنو متعرض إلى التعريف. فحقيقة الشرعية نفس الكلام، المشتق نفس الكلام، فأحتاج إلى كتاب آخر هم أشوفه قريب لنفسي. أسى الكتاب الآخر للسيد الخوئي قدس الله نفسه، للسيد محمد الصدر مثلا، السيد الشهيد قدس الله نفسه، للعالم الفلاني، للعالم الفلاني، يعني اللي هي من كتب خلي شوية الكتب الموجودة لتقريرات البحوث أو من شروح الكفاية، لا بأس بها إذا كان شرحا يعني مبسطا. فأحتاج أن أراجع نفس المطلب بعبارة أخرى بعد شوكت، بعد ما فهمت المطلب اللي بكتابي وسيطرت عليه كخطوة أولى وعرفت أن مطلبنا اليوم بثلاث نقاط، النقطة الأولى كذا والنقطة الثانية كذا والنقطة الثالثة كذا، وما عندي أي مشكلة بيها، شفت عندي سعة من الوقت، عندي رغبة للإطلاع، ألزم لي أي كتاب من الكتب الذي يبين مطلبنا بعبارة أخرى، مو نفس المتن ولا شرح على المتن، لا، لأن أنا فرضت أنه مطلب المصنف صار عندي واضح. لمن أرجع؟ أرجع إلى كتاب آخر يتعرض إلى نفس المطلب وأقرأ ما فيه، فيه زيادة الحمد لله رب العالمين، رزق ونعمة هاي جتني، ما أجت بي زيادة وإنما أجتني ببعض الإيضاحات التي أشار لها الشيخ المظفر. هاي الكلمة ترى الشير ذاك المطلب اللي هناك ذكره، لأن هذا مبني على الاختصار مثلا، مبني على كونه محاضرة تقرير درس هو، فهاي الكلمة أو هاي العبارة أو هاي تشير إلى ذاك المطلب اللي أنا راجعته، تصير عندي بعد شنو سعة في المطلب. واضح إن شاء الله؟ فبهذا يصير عندي أنا أحتاج يعني القدر المتيقن أو أضعف الإيمان أن أحتاج إلى كتابيا. هسه لأن الكتابيا بالبداية قلنا نتعب قد واحد شهر شهرين إلى أن يستقر علي من على كتاب معين، لأن كتب كثيرة المؤلفة، فأحتاج أولا إلى كتاب ذن وياي ما يزيد عليهن ما يجينا بالأثناء، لأن مطلب وذكر المصنف أرجع إلى صاحب الكفاية، يكون نرجع نشوف مطلب صاحب الكفاية شنو، أرجع إلى المرجع النائن راح يجينا المصنف كل ما نصعد بالكتاب راح يتدرج يذكر آراء متعددة، فنحتاج إلى معرفة رأي صاحب الكتاب يكون الراجع إحنا كلامه، قد المصنف فهم من كلامه إحنا ما نفهم هذا أو غيره لم يفهم هذا الكلام من صاحب المتن الأول. فاستقر على كتابين ذن القدر المتيقن أضعف الإيمان قلنا، شرح للكتاب على متن الكتاب خاف يصير عنده بعض التوقفات بعض المطالب المبهمة العبارة ما أقدر أستنطق منها الشرح، هذا الشرح اللي أنا سمعتش وما جاي أقدر أطبق على هاي العبارة أو هاي العبارة ما وضحت عندي شيء يريد منها، فأحتاج إلى شرح مباشر لهذه العبارة. والقضية الثانية اللي ذكرناها نحتاج لمن؟ نحتاج إلى كتاب آخر يبين المطلب، يبين للمطلب هو تعريف علم الأصول ما هو الحقيقة الشرعية ما هي المشتق ما هو ظهور صيغة الأمر شلون يبين هذاك الكتاب. أحتاج إلى مراجعة كتاب آخر، هذا شو وقت أراجعه بعد ما أن أشوف مطلب المصنف صار عنده واضح كوضوح هذه الشمس، بعد ذلك بالإمكان لمن؟ أن أرجع إلى كتاب آخر. طبعا هذا في كل كتاب نفس الكلام، في النحو على سبيل المثال بعد ما صار عندي واضح مطلب الفاعل أرجع لأي كتاب آخر يشرح الفاعل، خل أشوف شنو الزيادات اللي ذكرونها به، شنو اللي ينفعني في عبارة كتابي، وهكذا في المنطق وهكذا في غيره. هاي اللي يعني حبيت أن أذكرها، نأخذ فقط قليل حتى نتوقف إن شاء الله يصير شروعنا من الأسبوع القادم، ذني بعد ما نرتب وضعنا شوف نحضر أدواتنا وإن شاء الله نتوكل على الله من الأسبوع الجاي. ما يذكر يعني بس نفتح الباب إن شاء الله ونخلي البحث إلى الأسبوع القادم. ما يذكر أو ما اعتدنا عليه في الدراسة الحوزوية في الكتب العلمية أنهم يذكرون في أول الكتاب مقدمة يختلفون فيها أنها مقدمة كتاب أو مقدمة علم، تتناول هذه المقدمة عدة أمور. استقر رأي المتأخرين أو استقرت غالبية الكتب على التعرض للأمور الثلاثة اللي هي ببالكم واضحة، التعريف والموضوع والغاية، هاي اللي تذكر زين. من ذكر مقدمة وإجت عليها مشاكل هي مفتوحة الدالية ومكسورة الدال، هي شنو أعرابها ما لها أعراب، هي مقدمة كتابي ومقدمة علم. الشيخ المظفر قدس الله نفسه سواء في كتابه الأصول أو في كتابه المنطق خلص من ذني، قال المدخل المدخل لا مكسورة الدال ولا مفتوحة الدال ولا مأخوذة من فعل متعدي ومن فعل لازم ولا هي مقدمة، ذني أسميه مدخل إلى العلمي ويخلص من هاي القضايا اللي هي قضايا علمية لا بأس بها استحسانية، لكن مرت علينا بأكثر من كتاب بعد ما نحتاج أن واحد يخوض بها. فبين أن المدخل اللي راح يتعرض للمصنف راح يذكر فيه ثلاثة أمور اللي هي الأمور المعتادة، ويضيف لها أمرا رابعا للتنبيه أو لبيان مبناه في ماذا؟ في فهرسة علم الأصول اللي راح يجينا في آخر هذه في آخر المدخل. مدخل الوضع الطبيعي راح يذكر لنا التعريف والموضوع والغاية، ثم يضيف أمرا رابعا ما موجود في بقية الكتب وهو فهرسة هذا الكتاب، يعني أن يجعلني وليش أتعرض إلى الفهرسة؟ ليبين مبناه في فهرسة الكتاب وفي كيفية ترتيب الأبحاث، لأن الأبحاث التي سيذكرها مبنية على مبنى وارتضاء مبنى أستاذ الشيخ الأصفهاني قدس الله نفسيهما، ومن جعل بعض المطالب من المطالب القسم الثاني ولا تدخل بالقسم الأول إن شاء الله، ما أريد نستعجل بها، راح تجينا. لكن المدخل الذي يتعرض له المصنف إنما يذكر فيه أمور الثلاثة المشهورة، ويضيف لها أمرا رابعا. هذا الأمر الرابع اللي راح يضيفه إنما هو من باب التنبيه على مبناه في فهرسة مطالب علم الأصول، وكيف تبحث هذه العلم، هل هذا محل بحثه في القسم الأول في مباحث الألفاظ أو لا، هذا لا يبحث في الدليل العقلي في المباحث العقلية. هذا إن شاء الله يجينا يعني التقصير بالتمام. في القضية الأولى أن المصنف في التعريف، تعريف علم الأصول، ما هو المراد من علم الأصول، عرف علم الأصول أصول الفقه هو علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجتها في طرق استنباط الحكم الشرعي. علم يبحث فيه عن قواعد تقع، هاي من هو التي تقع؟ القواعد، صفة القواعد، قواعد تقع نتيجتها، نتيجة القواعد وين؟ في طريق استنباط الحكم الشرعي. حتى يتضح عندنا تعريف المصنف نحتاج إلى بيان، أو لماذا عدل الشيخ المظفر عن التعريف المشهور إلى هذا التعريف، وإلا يوجد تعريف مشهور لعلم الأصول، وذاك التعريف عرفوه بأنه العلم بالقواعد الممهدة لمن؟ لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية. من المعلوم الواضح أنه لا يوجد تعريف خالي من النقد. التعريف صارت هي محل بحث العلماء أنه جامع أو ليس مانعا أو ليس جامعا أو يرد عليه أو لا إلى، فلا يخلو تعريف من التعاريف من النقود، من نقود العلماء. فمن أشهر أو من بعض الإشكالات التي أشكلت على تعريف المشهور الذي أدى إلى عدول المصنف عن تعريف المشهور هو ما تعرض له من الإشكالات. الإشكال الأول الذي ذكر في تعريف المشهور، العلم بالقواعد الممهدة، يعني القواعد التي تمهد إلى علم الأصول، هذا من علم الأصول، هذا تعريفه. فيجب أن تكون المسألة التي تبحث في هذا العلم مشمولة لمن؟ مشمولة للتعريف، شاملها التعريف، لأن التعريف الريدة جامع مانع. فكل مسألة تبحث في علم الأصول ينبغي أن يكون العلم شامل، تعريف العلم شاملا لها. فاعترضوا على هذا بأن القواعد التي تقع تمهد لاستنباط الحكم الشرعي بعضها لا يدرس في علم الأصول، فإن من ضمن العلوم التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي علوم اللغة. علوم اللغة من العلوم الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، صحيح؟ معرفة مدلول الكلمات، هاي الكلمة لمن موضوعها، هاي الكلمة ما معناها، هاي الكلمة بمن متعلقة، هاي الكلمة بمن عاملة، فهذه علوم اللغة، لماذا قدمها، لماذا أخرها بكل أقسامها، إنها من العلوم التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي. من العلوم التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي علم المنطق، خادم العلوم هو. من العلوم التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي علمي الدراية والرجال، أيضا تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، علمي الدراية والرجال اللي تختص في متن وسند الرواية، متن الرواية وسند الرواية، علمي الدراية والرجال، فها أيضا من العلوم اللي شنوه. وقد غير هذه العلوم في الأثناء أيضا تدخل في ماذا؟ في التمهيد لاستنباط الأحكام الشرعية. ومن المعلوم أن هذه ليست من علم الأصول ولا تبحث في علم الأصول. فالاعتراض الأول على قيد الممهدة من أنها مدخلة تجعل التعريف غير مانع من دخول الأغيار التي لا تبحث في هذا العلم، هذا واحد. الإشكال المهم أيضا الذي ذكر أن علم الأصول بعضه من المباحث المهمة التي لا تخلو أهميتها عن البعض الآخر، مباحث الأصول العملية اللي هي الوظائف العملية مو حكم شرعي، فهي تبحث في علم الأصول مع أنها لا تؤدي إلى استنباط الحكم الشرعي، لأن الأصول العملية تؤدي إلى ماذا؟ إلى وظيفة عملية، بمعنى أن الإنسان في مقام العمل يريد يعمل، ما عنده دليل يستفاد منه وجوب الفعل يو استحباب الفعل يو كراهة الفعل يو حرمة الفعل يو إباحة الفعل، فلم يجد دليلا أو وجد دليلا لكن كان قاصرا، أو وجد دليلا لكن كان هناك مانعا من العمل به كما يعارضه دليل آخر. فإذا في مقام العمل فعل هذا الآن يريد فعله، فش نقول؟ دليل يستنبط منه حكم شرعي ما عنده، فحتى لا يبقى في مقام العمل شنو في حيرة من أمره، الشارع الأقدس أعطاه وظائف عملية، وظائف عملية يعني أصالة أن هذا مشكوك التكليف فالأصل فيه البراءة، هذا مقطوع التكليف لكن شككت في مقدار المكلف به، أنا مكلف بذن اثنين هنيوب واحد، أنا مكلف بذن اثنين هنيوب واحد، أنا قاطع بالتكليف لكن شككت في المكلف به وما عندي دليل يقول يا أبا أنت مكلف بالاثنين، ما عندي دليل يقول أنت مكلف مثلا بواحد منهما، فهنا يقول أصالة الاشتغال واضحة. فحتى لا يبقى في مقام العمل بحيرة من أمره وجدت له وظائف عملية، أصول عملية، هاي الأصول العملية ما يستنبط منها حكم شرعي، يعني أصل البراءة من أنت تشك في الوجوب، عندما شككت في وجوب هذا الفعل وما عندك دليل وأجريت أصالة البراءة، يعني شنو أصالة البراءة؟ ثبتت لي أن هذا، ثبتت حكم شرعي، ولك أن تقول هذا حلال بفتوى على أنه هذا حكمه، ما حطت حكم شرعي، وإنما هي قالت لك ما دام ما عندك دليل فأنت بريء من هذا التكليف، ليس عليك هذا التكليف، متى ما تحقق الدليل انظر هذا شنو تكليفه شنو حكمه. فهي لم تعطيك حكما شرعيا وإنما أعطتك وظيفة عملية، حتى لا تبقى في مقام العمل بحيرة من أمرك قالت لك اعمل على أنه ما مكلف به، مو هو مستحب، ما استفادين الاستحباب ولا استفادين الإباحة بالمعنى الأخص ولا الوجوب ولا غيرها من الأحكام الشرعية. فالعلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الأحكام الشرعية الفرعية، هذا التعريف غير مانع غير جامع لكل مسائل علم الأصول، لأن الأصول العملية من مسائل هذا العلم وهو، والتعريف غير شامل لها. هاي من الاعتراضات بعد كثيرة، لكن هاي من الاعتراضات التي دعت مثلا صاحب الكفاية قدس الله نفسه إلى أن يضيف، إلى أن يقر بالإشكال، يقول الإشكال إيه؟ إقرار بالإشكال، ونحتاج إلى إضافة قيد آخر، فأضاف على هذا التعريف إيش قال؟ أو التي ينتهي إليها في مقام العمل. العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي، أو العلم بماذا؟ بالتي ينتهي إليها أو ما ينتهي إليها في مقام العمل. فبهذا القيد الأخير أدخل الأصول العملية. هذا الذي دعا المصنف ماذا؟ إلى أن يعدل في تعريفه من الممهدة إلى ما ذكره في التعريف، وأن يكون تعريف شامل علما شامل إلى الأصول العملية. فقال علم يبحث فيه عن قواعد تقع نتيجة هذه القواعد في طرق استنباط الحكم الشرعي. بيان مفردات التعريف ثم ما ذكره المصنف من المثال لتوضيح التعريف وما أورد على تعريف المصنف، إن شاء الله هذا يأتينا في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين.